الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من صحيح البخاري هو 13 والأخير من كتاب العلم إن شاء الله. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقع في أشد منه. معنى ذلك أن يترك بعض الترجيح أو بث بعض العلم إذا كانت المصلحة الشرعية في عدم إظهاره، إذ أن إظهاره ربما جر إلى فتنة وأذى وتربص وغير ذلك. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس نبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي هو أخو عيسى بن يونس أبو يوسف السبيعي الهمداني الكوفي، له في البخاري 73 حديثا متصلا. عن الأسود بن يزيد قال: قال لي ابن الزبير عبد الله: كانت عائشة تسر إليك كثيرا اجتهاده وحرصه على الخير، فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، لما كانت عليه في عهد إبراهيم، كان لها باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب، باب يدخل فيه وباب يخرج منه، وكان ملتصقين بالأرض، ثم إن قريش أرادت التحكم في الكعبة فرفعت الباب، وإذا أرادوا إدخال أحد أدخلوه بالسلم، وإذا أرادوا معنى أحد جعلوه يطلع على السلم ثم ركلوا السلم أو أسقطوه. ثم لله الحكمة، ابن الزبير قد قام بالأمر، ولكن إن شاء الله أن ترد إلى ما كانت عليه في الزمن النبوي. الأسود بن يزيد بن قيس بن أخي علقمة بن قيس أبو عمرو النخعي الكوفي، كان أبا عبد الرحمن وهو أكبر سنة من عمي علقمة، له في الصحيح 81 رواية متصلة. باب يدخل الناس وباب يخرجون أي منه، ففعله ابن الزبير، ولكنه سرعان ما أعيد إلى شأنه بعد أن انتصر الحجاج على ابن الزبير. حديث أخرجه مسلم ونديم عبد الملك بن مروان على هدمها بعد ذلك، لكنه استشار العلماء فأشاروا إليه بعدم ردها حتى لا تصير لعبة، لأن كثير من الحكام ما ينظرون إلى الدليل، سيأتي الذي بعده يخالفه يهدها، يأتي الذي بعده يوافقه يقيمها، وهكذا، ولكن لله الحكمة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عدم ذكر هذا العلم وإشاعة هذا العلم، وهكذا عدم القيام بهذا الفعل مراعاة للناس ومراعاة للقلوب. قال رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. يعني قد تخص بالعلم طلاب العلم بخلاف لو ذهبت بين العامة، تأتي العامة بما يفهمون وتأتي طلاب العلم بما يفهمون، لأن الناس تختلف مداركهم. بعض العامة إذا سمع أن في المسألة خلاف يعني يصبح عنده تردد أو عدم اقتناع بفتواك، وربما قال: قد اختلف العلماء، كيف نحن؟ بينما طلاب العلم حين تذكر لهم الخلاف يفرحون، حتى يقف الطالب على الأقوال بحججها وترجيحاتها. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر من عجائب البخاري رحمه الله، إذ أنه ذكر الأثر قبل السند. ثم قال أبو سند المتصل: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ، معروف بن خربوذ المكي مولى عثمان بن عفان، وقيل هو معروف بن أبي معروف، صدوق ربما وهم، وكان أخباريا علامة. قال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في ثقاته، قال السجي الذهبي صدوق، وقال الذهبي أيضا شيعي ثقة، قال ابن حجر صدوق ربما وهم، وكان أخباريا علامة، قال ابن معين ضعيف، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال العقيل لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، قال ابن حبان كان يشتري الكتب ويحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث على التوهم، الراجح أنه صدوق. وهذا الأثر قد استدل به من يمنع التحدث بأحاديث وآيات الأسماء والصفات بين العامة، وقد أجبنا عليه في كتابنا تحديث العوام بأسماء بأدلة الأسماء والصفات، وأن العامة يحدثون بالأسماء والصفات وغيرها من الأبواب إلا أنه يحذر من دخولهم في التكييف أو التعطيل ونحو ذلك. قال الحافظ: ليس له في البخاري غير هذا الموضع. والمراد بقولهم ما يعرفون أن يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه، كذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثل قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. لكن ليس معنى ذلك أن أحاديث الأسماء والصفات من المتشابه، هي من المحكم البين. ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، لكن مذهب مالك مردود قد خالفه غيره، أو أن مالك إنما خشي التمثيل أو التكييف. أما القول بعدم تحديث الأسماء والصفات هذا ليس على إطلاقه، ما زال القرآن تتلى فيه آية الكرسي وصورة الإخلاص وأواخر سورة الحشر وعوائل سورة طه، وكلها أسماء وصفات. وبسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وهو ابن رهويه أبو يعقوب الحمضي المروزي، له 80 حديثا متصلا. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة، معاذ بن هشام الدستوائي، عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، يعني على بعير. وفي رواية في الصحيح أنه على حمار يقال له عفير، أو أن الرحل يطلق على هذا وهذا. قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك أي أجبتك، وسعديك أي لك السعادة. ثلاثة ثم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص والتوحيد، وأن محمد رسول الله بالرسالة والمتابعة صدقا من قلبه، تعين الصدق والإخلاص، إلا حرمه الله على النار، إما أنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يحمل على من قالها وربما ألم ببعض ما استحق به النار فهو تحت المشيئة، وإن عذب كان مآله إلى الجنة. قال: يا رسول الله، فلا أخبر به الناس فيستبشروا، رواية فيستبشرون. قال: إذن يتكلوا، يتكلوا ربما تركوا العمل استغناء بفضل لا إله إلا الله. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما أن يكون قد كتم العلم. وهذا دليل على أن العلم لا يكتم جملة بحيث يغيب، لكن قد يكتم في فترة من الفترات، بعضه يكتم عن بعض الناس. وشيخنا مقبل كان دائما يكرر علينا، يقول: ما كل ما أقوله على الكرسي تذهبون وتقولونه بين العوام، ربما يكون لبعضهم فتنة، العوام مساكين. الحديث أخرجه مسلم، جاء عن أنس أيضا في مسلم، وصح أيضا عن معاذ في الصحيحين. قال أبو سند متصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن ترخان قال سمعت أبي وهو سليمان بن ترخان، معتمر بن سليمان بن ترخان أبو محمد المروي مولاهم يعرف بالتيميلي أنه كان نازلا فيهم البصري، روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة ومسدد المقدم عارم في العلم. قال البخاري: قال محمد محبوب مات بن محرم سنة 87 و100. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به الشرك الأكبر ولا الأصغر دخل الجنة، أما الشرك الأصغر إن لقيه به يعذب ثم يكون مآله للجنة، أما الشرك الأكبر يخلد في النار. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. الذي يتعين على المكلف ألا يغتر بأحاديث الرجاء دون العمل بأحاديث الترهيب، ولكن يرجو الله، يرجو الخير إذا سمع أحاديث الرجاء، ويفرق عن ذنوبه ومعاصيه، وكذلك يخشى من عدم قبول العمل الصالح. قال: باب الحياء في العلم. الحياء الشرعي شرعي في العلم وفي غير العلم، لكن هناك أمر يسميه الناس بالحياء وليس بحياء، ربما هو الخور، يكون الإنسان جاهلا ولا يسأل ولا يتعلم، وبعضهم ربما يبقى مع بعض المسائل التي يحتاجها لرفع الجنابة عن نفسه، أو كذلك لرفع المرض من نفسه ويسمي ذلك بالحياة، هذا ليس بالحياة. إذا كنت جاهلا بالعلم سل العالم، وإذا كنت تعاني من المرض عد إلى الطبيب. الشأن على ما من داء إلا وله دواء، الجهل دواءه العلم والمرض دواءه العلاج عند من يحسن. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر، هذا تعليق طيب من مجاهد بن جبر المكي، لا يتعلم العلم النافع مستحن من الجلوس بين يدي أهل العلم، مستحن من السؤال، مستحن من ملازمة ربما صغير السن، ولا مستكبر متكبر غير متواضع. فبعضهم ربما يريد يطلب العلم لكن يقول أنا خريج جامعة وأجي أحضر مع هؤلاء الذي بعضهم ما درس الابتدائي، أو ربما يريد يدرس الدرس ثم ينظر وإذا بالحلقة أغلبها أطفال، يقول أكون مع هؤلاء. وبعضهم يستنكف، يعني ربما يكون من أبناء المسؤولين أو من التجار، فيقع له الاحتقار لطلاب العلم فيبتعد عن الخير. فهذا لا ينال العلم، لا المستحي من المجالسة، لا المستحي من السؤال، لا المستحي من الخير، ولا المتكبر المتعالي المترفع. كثير من كفار قريش ما أرداهم إلا الكبر، أرداهم الكبر، أطرد عنا هؤلاء لا يجترئون علينا. بل إبليس ما أخرجهم من الجنة إلا الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا أردت العلم تواضع له، تواضع لأهله، تواضع لحملته، تواضع لدوره. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين، هذا موصول في مسلم. وذلك أن هذه المرأة الأنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من دم الحيض، ما تحرجت. رب بعض النساء تحيض وتصوم وهي حائض، وكل حياة أن تسأل عن أحكام الحيض، هذا ما هو حياة، هذا خوار، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، تسأل كيف تغتسل، كيف تكون، كيف تفعل. قال بسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة. محمد بن خازم أبو معاوية الضرير المنقري التميمي السعدي مولاهم الكوفي، سمع هشام بن عروة الأعمش كثيرا، له روايات كثيرة في البخاري وفي غيرها من الكتب. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرميصاء والغميصاء أم أنس، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هي أن الله موصوف بصفة الحياة على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأنه لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فمن فوقها. زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال صحابية صغيرة ربيت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لها حادث كثيرة، وهي صحابية تروي عن صحابية. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهذا أمر تتحرج النساء من ذكره، بل بعضها ربما تنكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، في رواية إذا كان منها ما يكون من الرجل، في رواية إذا احتلمت فلتغتسل، يعود الأمر أنها إذا أنزلت تغتسل، إذا ما أنزلت ما تغتسل. فغطت أم سلمة تعني وجهها حيان، فقالت يا رسول الله تحتلم المرأة؟ إلى إما أن هذا محمول على أن أم سلمة لم تحتلم، لأن بعض النساء لا تحتلم. قال نعم تربت يمينك، دعاء لا يراد به ظاهرة، فبما يشبهها ولدها، يعني يكون الشباب بسبب الماء الذي يخرج منها، إن سبق ماء الرجل أشبه الولد أعمامه، وإن سبق ماء المرأة أشبه الولد أخواله. فالحديث في صحيح مسلم وله طرق، جاء عن أنس. قال في سند متصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. إيش يقع عبد الله بن دينار لعمر بن دينار؟ من يجيب؟ يقول مولاه توافقون أم تخالفونه؟ خالفوه، لأنهم ليس بينهم صلة، ليس بينهم صلة. هات يا ابني ترجمة عبد الله بن دينار، ذاك أبناوي يمني عمر بن دينار، وهذا مولى بن عمر. عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني، سمع بن عمر وسليمان بن يسار وأبا صالح السمان، فهمتم؟ هذا مولى بن عمر وذاك أبناوي يمني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحيت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي ما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. انظر، تحرج عبد الله بن عمر عن الإجابة لوجود أبي بكر وعمر في المجلس، فعاتبه عمر بن الخطاب وأنه لا حياء في العلم، أن تجيب مع وجود من هو أعلم منك، وأن تطلب العلم مع من هو دونك، والعلم ربما يكون بعضه عند قليل العلم وبعضه يكون عند كثير العلم، بعض كثير العلم يفوته بعض العلم. قال باب من استحي فأمر غيره بالسؤال، يعني إذا تحرج لأمر أو لآخر له أن يسأل عن طريق غيره، له أن يرفع ورقة، له أن يضع السؤال كأنه ليس هو السائل، ما رأيك في رجل وقع منه كذا وكذا أو قال كذا وكذا. لا بد من رفع الجهل عن الإنسان، لا بد من ثبات العلم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب إنما نسب إلى أمه كانت من سبيل اليمامة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء، أخرجه مسلم. هذا الحديث قد جاء أن علي بن أبي طالب هو الذي سأل، وجاء أن المقداد هو الذي سأل، وجاء أن عمار بن ياسر هو الذي سأل، أما في الصحيحين المقداد. وجمع أهل العلم أن علي بن أبي طالب ربما وضع الشكوى على المقداد وعمار بن ياسر، فكل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم أيقع منك هكذا؟ قال نعم، أو لعله طرح السؤال بعد ذلك. كنت رجلا مذانا كثير المذي، وهو ما يخرج بسبب التفكر في الجماع ونحو ذلك مقدمات له، فأمرت المقداد حياء من فاطمة أنها زوجته أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال فيه الوضوء، سيأتي بالوضوء أنه يقول يغسل ذكر ويتوضأ، يغسل ذكر ويتوضأ، وما جاء أنه توضأ وغسل ذكرك ليس على الترتيب. الحديث أخرجه مسلم. عبد الله بن داود أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي سكن الخريبة من البصرة، له بالبخاري 6 أحاديث متصلة. إذا لقيت العالم كوفي قل أن تجده غير شيعي، هذه قاعدة، إذا لقيته كوفي قل أن تجده غير شيعي، وإذا وجدته بصري أحسن، يعني التشيع فيهم قليل، وإذا وجدته شامي التشيع منهم بعيد، لكن قد يقع في بعضهم نصب. أما الكوفة نسأل الله السلامة، حتى أن العامة تقول ما الكوفة إلا الحجاج، لأنها كانت مليئة بالشيعة وأهل التشيع، تجد عندهم العجائب، سواء كان تشيعهم مفرطا أو كان تشيعهم شديدا. أما الرافضة هؤلاء لا تلتفت إليهم، لا تلتفت إليهم أبدا، إلا أنهم مرتدون منافقون. قال باب ذكر العلم والفتية في المسجد وفي غير المسجد، إنما يبوب البخاري رحمه الله على الأحاديث. قال أبو سند المتصل حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر يقال الأفغاني ويقال المغربي، هنا يقول كان من أهل المغرب ويقال كان من سبي كابل، كابل في أفغانستان والمغرب معروف، وهو من أخص تلاميذ بن عمر روى عنه كثيرا، له في الصحيح 409 حديث متصلة، بل بعضهم يقدمه على سالم، وزهري يقدم سالم عليه. مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني نحرم للحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، معروفة على مشارف المدينة قريبة منها جدا، وهو أبعد المواقف من مكة، ويأتي في الحج، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من اليلملم. هذا دليل على عناية الصحابة وعناية المحدثين بالحديث. انظر ابن عمر كان بإمكانه أن يروي هذه متصلة ومراسيل الصحابة مقبولة، لكن لعدالتهم يقول ويذكرون ويزعمون، يعني أنه ما سمع ذلك. كما أيضا في حديث عبد الرحمن بن سمرة وجابر بن سمرة لما كان عند أبيه لا يزال هذا الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة شغل بشيء، قال وسمعت أبي يقول كلهم من قريش، أمانة علمية عند أهل الحديث. ثم يأتي جويهل من الجهلة ويقول ما أدرى البخاري، ما أدرى مسلم، ما أدرك أنت بأحكام بولك وفسوك، يا دويبة دويبة أنت بل دويبة أحسن حالا منك يا من تشكك في صحيح البخاري وتشكك في صحيح مسلم. والعجب أن تجدهم يقبلون أخبار فرعون والفراعنة والتتابعة والحبشة وأخبار أبقراط وأرسطو وأفلاطون جيلانوس وأخبار الهند واليونان والصين تشرق وتغرب ولا يسألون عن صحتها، بل ربما وجدوا فيها العجائب. وإذا جاء الحديث بسنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أين علم البخاري بهذا؟ إيش أدرى البخاري بهذا؟ الكتابة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الشعري إلى البخاري. البخاري يأخذ من الكتب. لو تنظر إلى شيوخ البخاري، إسماعيل بن أبي أويس أعطى البخاري كتبه، محمد بن بندار أعطى البخاري كتبه، محمد بن سلام البكندي أعطى البخاري كتبه، كثير من المتقدمين كانوا يعطون البخاري كتبهم يراجع فيها ويقرأ فيها ويصطب على ما لا يثبت. زد أيضا أليس الليث بن سعد يعني أخذ كتب أبي الزبير محمد بن مسلم وانتقى منها المتصل من المدلس؟ ومحمد بن مسلم تابعي كتب عن جابر وعن غيره، وهب بن منبه صحيفة عن أبي هريرة. أبو هريرة يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. فالعلم مكتوب، العلم مكتوب، إنما هذه الجوامع جمعت لنا المكتوب المتفرق. كان عندنا صحيفة الهمام، كتاب المعمر، الجامع المعمر، صنف عبد الرزاق إلى غير ذلك. فعلمنا مكتوب من أول يوم بفضل الله عز وجل، كما كان القرآن مكتوبا، كان مكتوبا مفرقا، ثم من الله عز وجل بجمعه، مشورة عمر إلى أبي بكر، ثم جمعوا ما جمعوا منه، ثم كان عند حفصة، ثم جاء عثمان فأخرجه على هذا النسق الذي بين أيدينا باستشارة الصحابة. فالذين يشككون في السنة هم في الواقع سيشككون في القرآن، لأن الطريقة التي جمعت بها السنة هي الطريقة التي جمع بها القرآن، إلا أن القرآن جمع في زمن الصحابة في كتاب واحد وهو المصحف الذي بين أيدينا، وهذه الكتب جمعت متأخرة. فالعلم نحن على ثقة وبين من علمائنا ومن عدالتهم. وانظر إلى مثل هذا الحديث يدللك على هذا. ابن عمر لو قال ويهل أهل اليمن من يلم لما أدرانا أنه ما سمع هذه الكلمة، وهو صادق وحدث واحد صحابي، لكن ويزعمون. وسيأتي في حديث ابن عباس أنه سمعها، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وهذا من كرم المسؤول ومن أعظم الكرم، الكرم بالعلم والجود بالعلم، كما ذكر ذلك ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، ذكرناه في كتابنا الوسائل الجلية في نصر الدعوة السلفية. كرم بالعلم، أجب السائل بما يفقه بأكثر مما سأل، لكن لا تثقل عليه. ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة وغيره أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال هو الطهر ماءه، الحل ميتته. وبالسند المتصل حدثنا آدم وابن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري، يعني محمد بن أبي ذئب عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر. كما قلت لكم الزهري كان يتنبل أن يروي عن نافع، لأن نافع مولى وسالم من سادات قريش، إلا إذا لم يجد الحديث عن سالم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. خرجه مسلم، وستأتي أحكامه في كتاب الحج بإذن الله عز وجل. وإنما ذكره هنا من باب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأكثر مما سأل. ما يلبس المحرم؟ لو قال له يلبس إزار ورداء هذا هو الجواب. ما يلبس المحرم؟ يلبس إزار ورداء، هذا إذا كان ذكر. والمرأة تلبس ثيابها، لكن لا، جاءه بجواب واسع ما زال الناس يستفيدونه إلى الآن. قال الحافظ رحمه الله: خاتم اشتمل كتاب العلم من الحديث المرفوع على 100 حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية ورحل جابر بن عبد الله بن أنيس إلى عبد الله بن أنيس وقصة ضمعان في رجوعه إلى قومه وحديث إنما العلم بالتعلم وباقي ذلك وهو 80 حديثا كلها موصولة فالمكرر منها 16 حديثا وبغير تكرير 64 حديثا وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا 16 حديثا وهي الأربعة المعلقة المذكورة وحديث أبي هريرة إذا وسد الأمر إلى غير أهله وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب وحديث في الذبح قبل الرمي وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة وحديث أنس في عادة الكلمة ثلاثا حديث أبي هريرة أسعد الناس بالشفاعة حديث الزبير من كذب علي حديث سلمة من تقول علي وحديث علي في الصحيفة حديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا حديث أم سلمة ماذا أنزل الليلة من الفتن وحديث أبي هريرة حفظته عائين والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفات في بعض السياقات وفيه من الآثار الموقوفة عن الصحابة ومن بعدهم 22 أثرا 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن الرشيد ختم البخاري كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر من مسائل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق رحمه الله تعالى ورضي عنه. والمتأمل لترتيب البخاري رحمه الله يجد أنه بدأ ببدء الوحي الذي هو مصدر تلقي العلم ثم الإيمان لأنه لا عمل بغير إيمان لا يقبل الله عملا بغير إيمان ثم العلم الذي به يزداد الإيمان ويحصل الخير ثم بعد ذلك يدخل في أبواب الطهارة بها تصح الصلاة ثم بالصلاة لأنها أوجب الواجبات بعد التوحيد. وهكذا انتهينا في هذه الليلة الثانية من الشهر السادس لعام 47 و400 ألف والحمد لله رب العالمين.